في المرحلة المتوسطة كنا يعني نعير بعضنا بعضا، انه انا اعرف اسم امك او انت تعرف اسم امي، كنا نعتبر ان هذا عيب او عار ينبغي ستره ولا يجوز ظهوره للناس. دائما ما نتكلم عن آدم وتبقى حواء في الظل، النساء شقائق الرجال. آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاه التفكير والبيان، خلق الإنسان علمه البيان اللغة، قدر على الكلام من أجل ماذا؟ من أجل آخر يرد الصوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر عن آدم وحواء بالزوجين، الزوجية في الجنة قبل الأكل من الشجرة، يبدو أنها كانت زوجية روحية، يعني مجرد شخص مع شخص آخر، يعني يسميان زوجين، اطمأن إليها وسكن إليها وسكنت هي إليه. في خلق حواء روايتان، الرواية الأولى أنه الله تعالى خلق حواء من الطين الذي خلق منه آدم. الرواية الثانية وهي الموجودة في كتب أهل الكتاب أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر. في حديث في البخاري أن المرأة خلقت من ضلع، ليس فيها نص على حواء ولا على ضلع آدم ولا على الضلع الأيسر. ولذلك بعض العلماء قالوا أن المقصود هنا الإشارة إلى طبيعة المرأة وتكوينها واختلافها عن الرجل، وبعضهم قالوا لا، أن هذا يعزز ما ورد في كتب أهل الكتاب. وجدت أنه هذه الرواية التي تقول أن حواء خلقت من ضلع آدم أنها عندي أجمل لعدة اعتبارات. أولا منها أنه يقول كان آدم نائما، هنا أنت تخيل أنه شخص سيجرى له على عملية يحتاج إلى تخدير، وذلك كانت العملية أثناء النوم ولما استيقظ وجدها. الشيء الثاني، عملية استخراج حواء أشبه ما تكون بعملية استنساخ، وكأنها خلقت من مخ العظم الذي في الضلع، عملية استنساخ، لكن الإعجاز فيها أيضا أنها استنساخ أنثى من ذكر. هذا ليس نقصا في الواقع، لأن آدم خلق من الطين، فإذا كانت حواء خلقت من ضلعه معناه أنها خلقت من شيء حي، ولذلك سميت حواء كما يقول بعضهم. لما نعتقد بأن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا يشعرنا بأن الفروق بين الرجل والمرأة ليست كبيرة جدا إلى الحد الذي نحاول أحيانا أن نثبته، وكأن المرأة مختلفة عن الرجل في كل شيء، فتكون من الظالمين، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، عقوبتهما واحدة. بينما مثلا تجد كثير من المجتمعات الآن يقول لك مثلا الولد يحمل عيبه في جيبه، وخطأ الولد مغفور وتاريخه منسي، لكن البنت حتى لو كان خطأها صغير يظل الناس يحتفظون فيه ويتهامسون بالحديث عنه. لو كان في تساوي مطلق بين الرجل والمرأة في كل شيء، ربما هذا كان يفضي إلى صراع دائم وحروب تدمر الحياة. الأمر لا يلزم أن يتعلق بمساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، وإنما يتعلق بصحة التعبير معادلة أو تعادل، بمعنى أن هناك عدل قطعي إلهي. في فترة الشباب يكون إنسان عنده اندفاع حماس، عنده صحة التعبير توتر عصبي، بحيث أنه أحيانا يمارس دورا تسلطيا داخل البيت، يريد الأشياء 1+1=2. هنا الضخ تم ضخ فكرة الشعور المفرط بالمسؤولية والشعور المفرط بأن هذه زوجتي وكأنني أملكها أحيانا، بحيث الإنسان أحيانا قد ينتهك خصوصية المرأة ويشعر بأنه إذا تزوجها كأنها ألغت شخصيتها وخلعت ثوبا ولبست ثوبا آخر. المرأة في الغالب أن وسيلتها هي الدموع والبكاء، وبعد الدموع أيضا تجي عملية القولون. يعني شوف كم من النساء تعاني من الضغط ومن القولون والكثير من الأمراض اللي ربما نكون نحن المسؤولون عنها بدرجة أساسية. يعني وصية الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى بالأم ثلاثا وأوصى بالأب واحدة، وهذه من الأشياء اللي تفوق فيها المرأة على الرجل، يعني من الناحية الشرعية. في الطفولة الإنسان ينظر إلى الأم باعتبارها يعني محضن له، فهو صغير ينظر إلى والديه وإلى أمه على وجه الخصوص، ثم تنتقل إلى الندية مع الأخت في المنزل أو مع الزوجة، ثم يكبر الإنسان أيضا ينظر نظرة أبوية، وحين ليست النظرة الأبوية فقط البنات الفسيولوجيات، وإنما حتى إلى عموم المرأة في المجتمع ينظر إليها كواحدة من بناته. الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعتبر أنه حتى حينما يخطئ الرجل كأن المرأة هي المسؤولة عن خطأه. يعني لو صار تحرش مثلا في الشارع اعتبرنا المرأة هي بسبب تبرجها مثلا أو حتى خروجها أحيانا للسوق هي المسؤولة أو هي السبب في هذا التحرش عند الرجل، فكان هناك نوع من الإفراط في تحميل المرأة المسؤولية عما يقع أو يجري لها أو لغيرها. بينما الواقع أنه في مجالات أخرى نحن ننظر إلى الرجل على أساس أنه هو المسؤول وهو الذي يتحمل التبعات، فلا أدري لماذا فيما يتعلق بالخطأ نحن حملنا المرأة مسؤوليته، وكأن هذا نوع من الأثر غير المحسوس به عن فكرتنا عن حواء وأنها هي سبب خطيئة آدم وهي التي أغرت بالأكل من الشجرة، بينما في الواقع أنه ليس فيه دليل على أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، ولو فرض أنها أغرت آدم بالأكل من الشجرة فهو إغراؤها مجرد كونها سكتت كما يقول العلماء عنه ولم تنهه عن ذلك، وهذا يعني مسؤولية مشتركة بينهما. أصبحت يعني أحس بأنه يعني بدلا من أن نلوم المرأة علينا أن نساند المرأة وأن نصحح الأوضاع بشكل معتدل. يعني الآن مثلا لما تكون امرأة كشفت بعض شعرها مثلا أو شيئا من جسدها، هذا اسمه خطأ، اسمه مخالفة لأمر الله سبحانه، لكن هناك إفراط في التعامل مع هذا الموضوع بحيث ممكن شاب يجد جرأة أنه يصفها بأنها فاجر. طيب وصف امرأة بريئة بالفجور ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب أشد من الفعل الذي فعلته المرأة، وأيضا هذا الشاب ممكن يكون مخالف لشريعة الله في عدد من السلوكيات والمظاهر التي توجد فيه أو ما يشرب أو ما يتعاطى، لكنه يعني يعذر لنفسه ويضيق عذره عن المرأة. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به في الطين والماء.